السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه تتمات لأبواب المظالم، سلمنا الله إياكم من كل مظلمة. فقل وبالله تعالى التوفيق: فليحذر المسلم من ظلم العباد ومن دعوات العباد عليه، فإن دعوة المظلوم مستجابة كما تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما أرسله إلى اليمن، قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية أخرى: يرفعها الله فوق الغمام ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم تطارد الظالم أينما كان وأينما حل، تطارده حتى تدخل عليه في عقر داره فتدمره وتخرب الديار، عياذا بالله من الظلم والظلمات. هذا كله فضلا عن العذاب المدخر يوم القيامة للظلمة، فضلا عن قصاص المظالم يوم القيامة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال: ولكن المفلس، أي المفلس حق الإفلاس، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، عياذا بالله من الظلمات والمظالم. أقول وبالله التوفيق: تقدمت نماذج لدعوات المظلومين التي استجيبت في من ظلمهم، وكان من الذي تقدم أثر سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه لما خاصمته أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم، رفعت إليه أمر سعيد بن زيد وادعت عليه ظلما وعدوانا أنه اغتصب أرضها، وهو المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه. فاستدعاه مروان ابن الحكم، وعجيب أن يتحاكم سعيد بن زيد يحكم فيه مروان بن الحكم، ولكنها سنة لله جارية، فيجوز على إثر ذلك عند التقاضي أن يتقاضى الفاضل عند مفضول. دخل سعيد بن زيد على مروان بن الحكم فقال له مروان: يا سعيد، أأنت أخذت أرض أروى؟ قال: أنا آخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، أي أن هذه الأرض التي اغتصبت تكون في عنق وفي رقبة من سرقها من 7 أراضين يوم القيامة يحملها في رقبته. قال مروان لسعيد بن زيد حينئذ: والله لا أسألك بينة بعد هذا، وأطلق سراحه. فتأثر سعيد بن زيد من أمر تلك المرأة التي خاصمته وادعت عليه أنه مغتصب وسارق، فقال: اللهم يا رب إنك تعلم أنها كاذبة، اللهم فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فتقدمت بالمرأة السنون حتى عمي بصرها، وكانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارها بئر فسقطت في البئر فما استطاعوا إخراجها، فدفنوها في البئر في دارها، وتحققت دعوة المظلوم سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. هذا وفي هذا الصدد أيضا تعلمون بارك الله فيكم أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولى سعد بن أبي وقاص إمرة الكوفة، فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، كان أميرا لعمر على الكوفة، وكما هو شأن أهل المشرق عموما، فقد طعنوا في سعد بن أبي وقاص في كل شيء، وشكوه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، حتى قالوا في طعنهم: إنه لا يحسن أن يصلي، إنه لا يحسن الصلاة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو المشهود له بالصلاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كثرة الشكاوى المقدمة من أهل الكوفة في سعد بن أبي وقاص لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أرسل عمر إلى الكوفة يستفسر ويستخبر عن سعد بن أبي وقاص، فكلما ذهب رسول عمر إلى مسجد أثنوا عليه خيرا، فجاء في مسجد كبير من مساجد الكوفة، أعني أن رسول عمر جاء إلى مسجد كبير من مساجد الكوفة، وقال لأهل المسجد: والمسجد مكتظ ممتلئ بالمصلين، قال لهم: أناشدكم الله، يعني أسألكم بالله، أناشدكم بالله أن تقولوا الحق الذي علمتموه في سعد ابن أبي وقاص. فقام رجل وبعد المناشدة بالله، والتي يفترض أنها ترضع من عنده إيمان، قام الرجل وقال: أما وقد ناشدتنا بالله، فإن سعدا لا يخرج في السرية، يصف سعدا بالجبن، مع أن سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال: إن سعدا لا يخرج في السرية ولا يحكم ولا يعدل في القضية، أي إن سعدا جائر وظالم في أحكامه، ولا يقسم بالسوية، يعني إذا قسم غنائم أو وزع أموالا فهو يجامل ولا يعدل. قال هذا الرجل ثانية: إن سعدا لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية. أثرت المقولة في سعد أيما تأثير أمام خلق الله، أمام رسول عمر الذي أرسله. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: اللهم يا رب إنك تعلم أن عبد إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فكان كذلك، تقدمت بالرجل السنون، تقدم به العمر حتى سقط حاجبه على عينه، حتى سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، وانحنى ظهره وابيض شعره وسال لعابه. ومع هذه الحال المزرية، مع هذه الحال التي رد صاحبها فيها إلى أرذل العمر، يمشي في الطرقات يغمز الفتيات، يعاكس البنات الصغيرات، فإذا عوتب قال: أصابتني دعوة المبارك سعد. فهكذا تطارد دعوة المظلوم الظالم أينما كان وأينما حل. أصابته دعوة المبارك سعد رضي الله تعالى عنه. فالمظلوم دعوته تلاحق الظالم أينما كان. وفي هذا الصدد أيضا أن سعد بن أبي وقاص مر على قوم قد التفوا حول فارس على رجل، التفوا حول رجل يركب فرسا أحاطوا به، فقال سعد: ما هذا الالتفاف؟ قالوا: هذا رجل يطعن في أمير المؤمنين علي، يسب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال له سعد وتقدم نحوه: أأنت تسب عليا؟ قال: نعم. قال: تسب زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: تسب رجلا من أول من أسلم؟ قال: نعم. فقال: تسب رجلا شهد بدرا؟ كل ذلك والرجل يقول نعم بكل تبجح. فقال سعد: اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا فيه آية. ففي الحال وفي التو، في الحال هاجت الفرس وأسقطته من على ظهرها وداسته فمات في الحال. فدعوات المظلومين تلاحق الظلمة أينما يكونون وحيثما يكونون. لقد جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وكان أبو جهل مع رفقة سوء جلوس في الحرم، فقال أشقاهم، فقال قائلهم، قال أبو جهل: أتتركون هذا الرجل يغبر وجهه أمام الكعبة وأنتم جلوس؟ من يقوم إلى سلا جزور بني فلان، يعني مشيمة الناقة التي ولدت، خراص الناقة التي ولدت، من يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به فيطرحه على ظهر محمد؟ فقام أشقى القوم فأتى بسلا الجزور، يعني أتى بخلاص الناقة بعد أن تلد الناقة، يكون لها، يكون معروف الخلاص تعرفه النساء، فأتى بسلا الجزور وطرحه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتحرك. فبلغ فاطمة ذلك فأتت ورفعت سلا الجزور عن رسول الله وأقبلت على القوم تسبهم وتدعو عليهم. فلما انقضت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القبلة قائلا: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش. فعمم ثم خصص: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، وعد أسماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله لقد رأيت هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى كلهم يوم بدر، أخذوا وسحبوا وهم قتلى إلى قليب منتن خبيث فطرحوا فيه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على شفا هذا القليب ينادي: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي أقواما جيفا؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الحديث: فدعوة المظلوم تلاحق، فاحذروها، احذروها، سلمنا الله وإياكم من الظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
نعم. بارك الله فيكم.
وفيك.
الله يخليك. عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
عندي أنا مراتي بالنسبة للذهب، الذهب الحلي يعني.
نعم.
طبعا حضرتك أنا سمعت إنه عليه الزكاة، ف أنا كنت جايب يعني أقل من 85 جرام ذهب.
نعم.
اللي هو عيار 21.
نعم.
طبعا سمعت إنه 97 جرام اللي عليه الذهب، اللي عليه الزكاة. فطبعا كان أبو مراتي جايب يعني كمل بما يساوي 150 جرام دلوقتي معاها يعني. أنا جايب ب 85 وهي أبوها كان جايب أكثر من يعني كمل لها على 150 جرام.
نعم.
فطبعا أنا ليا 3 سنين أنا ما طلعتش عليه.
نعم.
فمش عارف ايه الحكم يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمجموع ما تمتلكه زوجتك خاصا بها زاد على النصاب، زاد على النصاب الذي هو 85 جراما من الذهب عيار وعيار 24 و97 جرام واثنين من عشرة عيار 21. الحاصل أن ما تمتلكه زوجتك من الذهب تجاوز النصاب، فعليها أن تخرج زكاة على كل ما تمتلكه من الذهب، تخرج 2.5%. فإذا كانت تمتلك 150 جراما من الذهب كما فهمت، فعليها 4 جرامات إلا ربع من الذهب، تقيمها وتخرج قيمتها مالا. هذا. وأنوه على أمر، ألا وهو أن من الفقهاء من يرى أنه ليس على الحلي زكاة، وآخرون قالوا الحلي عليه زكاة، وثم قول آخر تالف غير معتمد، ألا وهو القول بأنه يزكى في العمر مرة، فلا أعلم لقائله دليلا لا من كتاب ولا من سنة. أما أدلة القائلين بأن الحلي عليه زكاة فمنها الآتي، وهو الذي أختاره من أقوال العلماء. أدلة القائلين بأن الحلي عليه زكاة منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أتته امرأتان وعليهما سواران من ذهب، أي إسورتان، قال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا: لا. قال: أديا زكاته. ولهذا الحديث شواهد. ثم إن هذا الذهب مال، ورب العزة يقول في آية عامة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه بعض أدلة القائلين بأن الحلي عليه زكاة. أما الذين قالوا إن الحلي ليس عليه زكاة، فاستندوا أولا إلى بعض ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في سند بسند تالف لا يثبت ولا يصح، أطبق المحدثون على تضعيفه، ألا وهو حديث: ليس في الحلي زكاة. فهذا الحديث ليس في الحلي زكاة كمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت عن النبي عليه صلوات الله وسلامه، لكن قد صح عن 5 من الصحابة من فعلهم أنهم كانوا لا يرون في الحلي زكاة. فهذا المعول الذي استند إليه الحنابلة القائلون بأن الحلي ليس عليه زكاة. ومن المعلوم أننا عند التنازع نرد الأمر إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فعليه على زوجتك ما دامت امتلكت ذهبا بلغ النصاب أو زاد أن تخرج زكاة على كل ما تمتلكه من هذا الذهب. أما سائر الحلي غير الذهب كالزبرجد والألماس ونحو ذلك فليس على الحلي سوى الذهب زكاة، بارك الله فيك. هذا أما الرأي القائل أنه زكى في العمر مرة فرأي تالف لا دليل عليه، إنما هو قول لتابعي مجرد عن الدليل، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت يا شيخ عاوزة أسأل حضرتك على حاجة.
نعم.
أنا في يعني أنا عقدة إن شاء الله بناء قرب، ففي حاجة يعني للشعر بالحنة والأعشاب بتفرد الشعر يعني تنعم الشعر، فهي فالحاجة يعني الحنة ديت بالأعشاب بتدي للشعر اللون أسود.
نعم.
وأنا أصلا شعري أسود، يعني أنا شعري أصلا مش لونه فاتح، هو أصلا أسود، ويعني أنا مش يعني الفرد ده هعمله بس علشان يعني شعري يعني يبقى شكله كويس إن شاء الله، يعني يبقى ناعم، لكن انا مش عاملاه عشان السواد خالص. فيعني هو كده برضو حرام ان انا اعمل الفرد دوت لشعري وهو هيديله اللون الاسود؟ ولو لو لو مثلا ممكن بعد ما اعمل الفرد دوت بعدها مثلا باسبوعين او كده الون شعري لون تاني، هل دوت يجوز ولا لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكجواب اجمالي على سؤالك كل ما ذكرتيه جائز لك، كل ما ذكرتيه جائز لك، كل ما ذكرتيه جائز لك ما لم يكن غشا ولا تدليسا. أما بشيء من التفصيل لعل الأمر يعني الرجال أيضا، فالأمر متعلق بمسألة الصبغ بالسواد، صبغ الشعر بالسواد. ورد في صبغ الشعر بالسواد أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ورأسه كالثغام بياضا من شدة البياض، فقال عليه الصلاة والسلام: وأبو قحافة كان طاعنا في السن، فأبو بكر تقريبا عام الفتح كان يقارب الستين، كان 58 أو نحوها، أبوه بلا شك سيكون فاق 70 على أقل تقدير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهذا الحديث استدل به البعض على المنع من الصبغ بالسواد، وسيأتي الكلام عليه. استدلوا أيضا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فهذا الدليل الثاني الذي استدل به على منع الصبغ بالسواد، لا أعلم دليلا غير ذلك. أما الدليل الأول، ففي جزئيتان: الأولى أن هذا النهي إنما كان لأبي قحافة لكبر سنه، وذلك لأن الطاعن في السن إذا صبغ شعره بالسواد يتحول كصبي قد يسخر منه. ومثال لذلك في أزماننا: إذا جاءت المرأة العجوز في زماننا ولبست ثوبا موردا، ثوبا أبيض فيه ورد، سخر منها الناس. فمن العلماء من قال: تلك واقعة خاصة. وأيد هذا القائل قوله بأنه قد ورد عن 5 أو 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل أنهم كانوا يصبغون بالسواد، فصح ذلك عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وأخيه الحسين بن علي، وكذا سعد بن أبي وقاص، وكذا عقبة بن عامر، فكان عقبة يصبغ بالسواد ويقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها، أي أننا نصبغ بالسواد ولكن تطول فيظهر البياض في أصل اللحية. فهذا الوجه الأول من الإجابة على حديث غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد هذا. ومن العلماء من يقول إن لفظة جنبوه السواد مدرجة ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الثابت أنها مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بيد أن أمر إثباتها أيضا ليس بالقطعي، إنما النزاع قائم، إنما أختار ثبوتها والله أعلم. أما الحديث الآخر سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هل هذا الصبغ بالسواد علامة لهم ولهم أفعال أخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج سيماهم التحليق وليس التحليق وسبب جرمهم أو أعظم جرمهم إنما هو علامة لهم، فهل الصبغ بالسواد علامة لهؤلاء؟ وهل الصبغ بالسواد مصحوب بالحواصل كحواصل الطير الذي شبهه بعض العلماء بمن يحلقون اللحى ويتركون شيئا صغيرا في منتهى ويصبغونه بالسواد، أم أن أصل العذاب منزل لصبغهم بالسواد؟ فقولان. لكن الإشكال الأكبر في سند هذا الحديث، ففي سنده رجل يقال له عبد الكريم، عبد الكريم رجلان، رجل يقال له عبد الكريم ابن مالك الجزري وهو ثقة ثبت، وآخر يقال له عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو تالف كذاب. فمن عبد الكريم الذي في السند؟ فمن العلماء من رجح أنه عبد الكريم ابن مالك الجزري وهو الذي تطمئن إليه النفس، ومنهم من قال إنه ابن أبي المخارق الكذاب، ولذا اختلف في هذا الحديث، فأورده ابن الجوزي في الموضوعات حكم عليه بالوضع وحسنه آخرون. وعلى كل، وبعد هذا البحث الطويل الحكم النهائي الذي أرتضيه القول بالكراهة والله تعالى أعلم. أما في حق النساء فالنساء هن في الأصل كل محل للزينة، فالذهب محرم على الرجال لكن حلال للنساء، الحرير كذلك محرم على الرجال لكن حلال للنساء، الرجل نهي أن يتختم في الوسطى والتي تليها، أي نهي الرجل أن يتختم في الوسطى وفي السبابة، ولكن كما قال الإمام العالم النووي رحمه الله تعالى أما النساء فيتختمن في جميع الأصابع إذا شئنا. فالحاصل أن النهي عن الصبغ بالسواد وإن صار صائرا إلى أنه حرام فهو منزل على الرجال ولا يتنزل على المرأة إلا إذا غشت به خاطبا أراد خطبتها، فهذا تدليس وغش، والنبي يقول من غشنا فليس منا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك الشيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
في سؤالين يا شيخ بعد إذنك.
هاتي هاتي.
بالنسبة اللحمة المستوردة
يا ربي مالها؟
يعني في رجال أعمال بيجيبوا اللحمة وبيعملين مصانع هنا وبيطلعوا منها بلوبيت، بيطلعوا منها لحمة مفرومة، بيطلعوا منها كبدة، وبيطلعوا منها سجق ولانشون فمش عارفين حكمها حضرتك بالنسبة لزي حالتنا كده.
الحمد لله.
السؤال الثاني.
هات الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة، أنا شغال سواق في شركة سواق وينش أو كلارك، فبيحمل معدات على العربية، بيحمل المواد الخام على العربية وبيعتها من العربيات شغل، يعني جايبين مواد خام بنعتها وبنحمل منتج.
أنت سائق ونش وبعد ذلك
ففي حاجة موسمة أو معروفة بالعرف بين السواقين بالإكرامية أو بالقهوة أو بالشاي، السواقين بيدوها للسواق ده، فحكمها إيه حضرتك؟ هل دي يعني تجوز ولا لا تجوز ولا؟
لا يجوز لك أن تطلب ما دمت تتقاضى.
طب هم بيدوني أنا من نفسهم؟
إذا أعطوك بطيب نفس، إذا أعطوك بنفس طيبة
أيوة،
ولن يؤثر ذلك على سلامة عملك، بمعنى أن سائقا قد يعطيك مالا حتى تكرمه بالإسراع على سبيل المثال في التحميل قبل غيره أو نحو ذلك، إذا كانت هناك أي سلبية ستحدث من وراء هذا المال لا يرتضيها رب لا يقرها شرعنا فلا يجوز لك بحال، والأصل أن لا تقبل. لكن إن كانت النفس طيبة ولا تأثير لذلك أبدا على عملك فهذا قد يجوز من ناحية المتعارف عليه، لعل الجواب واضح. أما عن اللحم المستورد، فالمستورد على أقسام، مستورد من دول مسلمة فهذا حلال، مستورد من دول ملحدة كافرة هذا حرام، إلا إذا ذبح على الشريعة الإسلامية هناك بشهادة شهود ثقات، مستورد من دول كتابية يهودية أو نصرانية، فالأصل في طعام الذين أوتوا الكتاب أنه حل لنا، كما قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولكن إن اعترى الذبيحة أمرا وهو ما يلقى من كلام حول عدم تزكيتها التزكية الشرعية وذبحها بالصاق الكهربائي أو كونها وقيض، فهنا يتأتى التحريم من جانب آخر وهو كونها وقيض، والله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، فإذا تبين أنها موقوذة امتنعنا عن أكلها. فاسأل أهل الذكر وأهل الاختصاص من أين استوردت اللحم، وسلهم عن كيفية تزكيتها، واعتمد أقوال أهل الدين والإيمان والعلم بهذه الأمور، والله أعلم. أرجو إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياكم.
عندي تفسير آيتين أريد أن أعرف تفسيرهم.
ما الآيتان؟
الآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الآية الكريمة منسوخة، فكانت العدة في أول الأمر أن المرأة تنتظر إذا مات زوجها حولا كاملا سنة كاملة، فنسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فالمرأة تبقى معتدة حادة على زوجها الذي مات لمدة أربعة أشهر وعشر، تترك أنواع التزين إلى غير ذلك من صور الإحداد، لا تخطب، لا تتزوج، لا تتزين بالزينة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن استثنيت حالة وهي إذا مات عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت بعد وفاة الزوج ولو بساعة، فإذا وضعت بعد وفاة الزوج ولو بساعة فقد حلت للزواج، قد حلت للخطاب، قد حل لها التزين. وذلك لحديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها أنها كانت حاملا فمات عنها زوجها فتقدم لخطبتها أبو السنابل ابن بعكك، وقد تجملت للخطاب واختضبت، أي تحنت واكتحلت، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل لخطبتها فقال فرفضته، فقال: ما لأراك تجملت للخطاب، إنك لا تحلين حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تمر الأربعة أشهر وعشر. فقالت: والله لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه عما ذكرت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: أما إنك قد حللت حين وضعت؟ بارك الله فيك. ما السؤال الثاني؟ ما الآية الثانية؟
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق.
هذه الآية والعلم عند الله تبارك وتعالى كما ذكر المفسرون تحذر من الرياء والمن، تحذر من الرياء والمن أشد التحذير، وتشبه أثر الرياء والمن على الأعمال بالإعصار الذي فيه نار. فالرجل يكون كبيرا في السن وله ذرية ضعفاء، فاجتمع عليه أمران، أمر كبر السن مع أمر الذرية الضعيفة، فهو لم يعد مستطيعا أن ينفق عليهم، وهم في ذات الوقت ضعفة لا يستطيعون التكسب. فالرجل يتكسب من ماذا للإنفاق على ذرية الضعيفة؟ يتكسب من حديقة تثمر فيبيع الثمرة ويطعم أولاده، فيأتي يوم يأتي إعصار شديد يحرق الحديقة، يحرق الحديقة، فالرجل ماذا عساه أن يصنع؟ ومن أي شيء ينفق على أولاده وينفق على نفسه؟ هو كبير لا يستطيع العمل، مصدر الدخل قد دمر، مصدر الدخل قد دمر، الأطفال صغار، فالكرب حينئذ على الرجل شديد. وهكذا الرجل الذي يمن على الناس بعطاياه والذي يرائي بعطاياه، فالذي يمن على الناس هذا المن يدمر العمل الذي عمله ويذهب بثوابه، فيأتي يوم القيامة يريد أجرا وفي أشد الاحتياج إلى الأجر لتثقيل ميزان الحسنات، فيجد المن والأذى والرياء دمرت الأعمال وذهبت بثوابها كما صنع الإعصار بالحديقة. عافانا الله إياكم من المن والأذى والرياء. هذا وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة
زود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
من أحسن الأسماء وأعلق الأسماء،
هي فعل ما ينبغي
بما يجلب المصلحة ويدفع المفسد
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي،
يشترط لها الإخلاص،
وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار.
وإن تطيعوه تهتدوا
صلى الله عليه وسلم،
شعار موفق هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به.
وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور.
لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله عز وجل.
القناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا.
أنا أهم لا أهم المسلمين فحسب، بل أهم العالم كله، يعني محل ودول.
الحمد لله على نعمة الإسلام،
الحمد لله
وكفى بها من نعم.
نحن المسلمين أولى بهذا كله.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا،
وينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل.
نسأل الله أن نكون ممن يبسطون الحق.
أنا منكم وأنتم مني،
أنا أحبكم في الله.
هذا كلام نهائي.
وسام عبد الوارث يستضيف كبار العلماء والمفكرين في منتدى الحكمة. منتدى الحكمة يأتيكم في الأوقات التالية.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت بسأل حضرتك على بالنسبة للحية، هل الشعر مثلا المقبوض عليه أسفل الذقن يجوز الأخذ منه ولا لا؟ وهل الشعر النابت اللي تحت الشفة السفلى هل يجوز قصه أو حلقه أم لا؟ جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وجزاك الله مثله. يقول بالله تعالى التوفيق: إنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، وفي رواية: وأرخوا اللحى، وفي رواية: وأعفوا اللحى. فهذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، إنما إسناده ضعيف جدا هذا. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يقبضون على اللحية ويأخذون ما زاد عن القبضة، أي كان يقبض على اللحية هكذا ويأخذ ما زاد عن القبضة. هذا صح عن ابن عمر. وبعض العلماء المعاصرين يقولون هذا في الحج، أي يوم التحلل، يوم النحر. ولكن الوارد عن السلف يعمم الأمر، الوارد عن السلف، عن بعض السلف، أنهم يعممون ذلك في الحج وفي غير الحج. فمنطلق هؤلاء والله أعلم أن الذي يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد عن القبضة ما زال موفيا للحية مرخيا لها. فإلى هذا ذهب بعض العلماء، إلى جواز القبض على اللحية وأخذ ما زاد على القبضة سواء في الحج أو في غير الحج. ومن العلماء من أبى ذلك وقال لأن النبي قال اعفوا، ومعنى الإعفاء الترك، الإعفاء معناه معنى من معاني الترك. فجنح كثيرون أيضا إلى منع الأخذ منها. ثم ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الذي يشذ ويتطاير، بمعنى إذا كانت اللحية نزلة للأسفل وشعرات طالعة لأعلى تسريحها وتمشطها فلا تمتشط معك وتعاكس، فقال البعض بجواز أخذ ما شذ وتطاير. فالأمر على ما ذكرت، الأسلم لك أن لا تأخذ منها، وإن أخذت فقد فعل ذلك عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إن أخذت ما شذ وتطاير فقد قال بذلك أئمة منهم الطبري على ما أذكر يرحمه الله تعالى وغيره من العلماء، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شو مصطفى؟
نعم.
أي لو سمحت، أنا عندي أربع أسئلة.
اتفضلي.
أول سؤال، الآية بتاعت لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات.
إلغي كلمة بتاعت. لأن بتاعت هذه غريبة على اللغة.
حاضر. الآية اللي هي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
عليه الصلاة والسلام. نعم.
السورة دي نزلت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم توفى؟
لا، قبل أن يتوفى، قبل أن يموت الرسول. كيف ينزل قرآن بعد وفاة رسول الله؟
ما أنا استغربت على شخص هو بعد الرسول. لا فقط عمر،
لا تلاها فقط عمر، أبو بكر تلاها، أبو بكر تلاها رضي الله عنه.
يعني نزلت على الرسول.
أيوة طبعا، أكيد، يقينا. نعم. الثاني،
طيب السؤال الثاني، انا ليا اختي جوزها شغال في ايه، في مصنع سجاير.
قولي له يستقيل من المصنع،
يعني ما ينفعش يحج بالفلوس دي.
قولي له يستقيل من المصنع الان، قولي له يستقيل من المصنع، وليت وزارة الصحة تصدر قرارا باغلاق مصانع السجاير. جزاهم الله خيرا ان اصدروا قرارا بشان ذلك. قد افتى مفتي مصر السابق وفقه الله لكل خير، وهو الشيخ نصر فريد واصل يوفقه الله دائما، أفتى فتوة مدعمة بالأدلة والآراء الطبية بتحريم الدخان. فإذا كان الدخان محرما فلا معنى لبقاء شركة الدخان التي تبث السموم في الناس والتي تذهب بمليارات الجنيهات فضلا عن تدميرها الصحة العامة للمسلمين. بارك. أوصيه أن يترك هذا العمل.
طب ماشي. طب سؤال معلش الجزئية برضو، سيدنا عيسى عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا مرفوع للسماوات مش كده؟
نعم.
طيب في آيات بيقول فيها على لسانه. خلاص في آيات بيقول فيها والسلام علي يوم أموت ويوم أبعث حيا في سورة مريم.
نعم.
طب يعني هو مش متوحد كده مش هو حي؟
وسينزل عليه السلام. سينزل كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك عيسى ألا ليوشكن عيسى بن مريم أن ينزل حكما مقسطا حكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وبعد ذلك يمكث في الأرض زمانا كما ورد في أحاديث النبي، وسيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير سورة مريم بالتفصيل، ثم بعد ذلك يقبض مع من يقبضون، إذ الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت عليه صلوات الله وسلامه. نعم.
طب في معلش آخر حاجة ومشكرة قوي اللي هي جزئية السؤال، جزئية البعث، إن البعض مش مصدق إن الإنسان لما بيموت بيرجع أو بيترد له الروح مرة تانية ويبدأ إن هو طبعا يعذب أو عذاب القبر لحد يوم القيامة.
أيه.
البعض مش داخل في دماغه الموضوع ده. لأن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
نحن كمسلمين ولله الحمد نؤمن بالغيب
طبعا،
والغيب ما غاب عنا وأخبر نبي الله ورسوله، فرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرنا في عدة أدلة بأن عذاب القبر حق، وكان يتعوذ بالله من عذاب القبر، بل وفي كتاب ربنا أمعن النظر في قوله تعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فغدوا وعشيا تعرض النار أو آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ونحوه أمعن النظر في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي مادوا أيديهم بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك أمعن النظر في قول الله تبارك وتعالى في شأن قوم نوح عليه السلام مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال عليه الصلاة والسلام إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، وذكر الحديث. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدفن استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في هذا الباب في خروج روح الميت والصعود بها إلى السماء مؤمنا كان أم كافرا وعودته إلى القبر ثابت الإسناد، وثمت أحاديث أخرى كثيرة في هذا الصدد والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم السلام عليكم
شيخ مصطفى.
نعم نعم
جزاك الله خيرا شيخ. أريد أن أسألك على في عقد النكاح.
نعم.
إذا توفرت الأركان واستوفت كل الشروط ووجد في عقد النكاح شروط تخالف شريعة المولى عز وجل خاصة في الميراث.
لعلك من تونس.
نعم أخي.
أي بارك الله فيك.
هذا العقد يكون صحيحا أم يجب أن نعمل عقدا شرعيا آخر يعني؟
بارك الله فيك.
وإياكم بارك الله فيك.
الله يكرمك. إذا اتفقنا على أن الشرط محرم وأي تغيير في الميراث حرام لا شك، فالعقد صحيح والشرط باطل. العقد صحيح والشرط باطل، فلا ينبغي أن تتحاكم إلى قوانين باطلة تسوي الذكر بالأنثى في الميراث، فهذا الشرط شرط باطل. أما عقد الزواج فصحيح. أما الدليل على ذلك هو أن بريرة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تباع، أن تكاتب عن نفسها، يعني كانت أما عند قوم وأرادت أن تكاتب عن نفسها تتفق معهم على مبلغ تدفعه لهم حتى تعتق، واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، والولاء معناه أو من معنيه أنها إذا ماتت ولم يكن لها وارث ورثوها، فاشترطوا عليها أن يكون الولاء لهم، فذهبت إلى عائشة تستعينها في كتابتها، تطلب منها مال مساعدة في تسدد به الدين الذي عليها لسيدها حتى تعتق. قالت عائشة: أنا أعتقك ولكن يكون الولاء لي، يعني إذا مت أنا أرثك. فاستشارت عائشة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فأي شرط يخالف الكتاب العزيز باطل باطل باطل. فأهيب بولاة الأمر في تونس، أسأل الله أن يهدينا وإياهم لكل خير، أن يغيروا كل قانون يخالف ما في الكتاب العزيز والسنة المباركة. فرب العزة قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعد أن ذكرت آيات المواريث قال تعالى: تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله، قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، وقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فجدير بنا أن نتحاكم إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى عموم المسلمين في كل مكان. اعلموا أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والقوانين الوضعية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فالحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه. ونحن جميعا حكاما ومحكومون، حكاما ومحكومين، ونحن جميعا حكام ومحكومون، موقوفون بين يدي ربنا، ومسؤولون عن كتاب ربنا، ومسؤولون عن سنة نبينا. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفقنا الله إياكم حكاما ومحكومين إلى كل خير وإلى العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى.
نعم.
إذا سمحت، أنا من سوريا شيخ، وبدي أسألك عن إنه الطريقة النقشبندية إلى أساس بالإسلام. عفوا إذا سمحت، وبدي أسأل إذا يعني على عن حكم ممارسة الطريقة وعن حكم معلمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكل هذه الطرق نقشبندية شاذلية رفاعية، كل هذه الطرق طرائق ما أنزل الله بها من سلطان. وانظري إلى كتاب الله المصحف الذي بين يديك، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، لا تجدي فيها نقشبندية ولا شاذلية ولا رفاعية، لا تجد فيها أي أمر باتباع هذا الهوس ولا صوفية بصفة عامة ولا غير ذلك من هذا العبث الذي أدخل في الدين ومزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيعا وجعلها أحزابا. فجدير بك أن تقبل على كتاب ربك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تعذر عليك أمر فاسألي أهل الذكر واستفيدي من أهل العلم يبصرونك بطريقة رسول الله في التعبد وطريقته في التنسك وطريقته في الذكر صلوات الله وسلامه عليه. ولعلي يجدر بي أن أذكر بأن هذه المذهبيات دمرت أمة محمد وفرقت شملها ومزقت جمعها، فجدير بنا أن نلتف حول الكتاب والسنة. وما أحسن هذه الأبيات التي ذكرها الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب سبل السلام وكان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اتجه للسنة اتجاها حسنا وفارق الرفض والتشيع الذي مزق بلاده، فقال متوجعا متحسرا متأسفا على ما يرى من هذه الطرائق الحائدة عن الكتاب والسنة، قال: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها، أي من أراد خلافا لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأسد. الأساود معروفة الحيات والعقارب، والأسد الأسود. يعض بأنياب الأساود والأسد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية. الروافض الذين يلعنون أبا بكر وعمر لا جزاهم الله خيرا، لا جزى الله الروافض خيرا، يرمونه بأنه ناصبي أن يبغض آل البيت. والنواصب كذلك لا جزاهم الله خيرا الذين يبغضون آل البيت. قال الشاعر، قال الصنعاني: فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشر من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب، إن كان اتباع كتاب الله وسنة رسول الله، فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. فتمسكي بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم تهتدي، ودعي هذه الطرائق، اقرأي الكتاب واقرأي السنة واتبعي ما فيهما، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ مصطفى.
نعم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
كان عندي أكثر من سؤال كنت أسأل حضرتك عليه. السؤال الأول بالنسبة لزوجتي، هل يجوز؟
ألغي بالنسبة، بارك الله فيك.
جزاك الله
خير. كثرت منا كلمة بالنسبة بالنسبة بالنسبة، مللنا من بالنسبة. عفوا، ليس الحديث لك إنما هو عام، بارك الله فيك.
وجزاك الله خير. زوجتي هل يجوز لها أن تلبس البنطال أمام إخوتها الرجال أو أمام والدتها أو خالتها؟
أما أمام والدتها فلا بأس، وكذا خالاتها. أما أمام الرجال فإن كان هذا الذي أسميته أنت البنطال إن كان واسعا سابغا فلا بأس، إن كان محددا للعورات فاتنا للشباب فكثيرا ما يفتن حتى الأخ بأخته، إذا كان ضيقا مجسما مثيرا للشهوات مزكيا للفواحش والفتن فتبتعد عنه أمام محارمها اتقاء الفتن، وتلبس السابغ، تلبس الساتر، بارك الله فيك. فالله يقول في كتابه الكريم: والله لا يحب الفساد، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمعت يا شيخ الله يكرمك.
وياكم.
انا بالنسبة للمصحف الناطق اللي هو الالكتروني يعني كويس ولا ايه اللي هو كان جاي في خراج الحكمة، كنت عايز اشتريه يعني الاحاديث صحيحة ام
انا الاعلانات التي في القنوات لا دخل لي فيها، اما قناة الحكمة احسب اهلها من
اهل، لا بالنسبة بس لل
احسبهم من اهل الصلاح ويتحرون الحلال.
لا بالنسبة بس للمصحف الناطق يعني هذا هو صحيح ولا
كيف صحيح ولا ضعيف؟ يقول
يعني بالنسبة مرة يعني على الأزهر ولا
يقول يقولون يقول إخوانك المسؤولون عن القناة أخذ إجازة من مجمع البحوث من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، فإذا كان ذلك كذلك فهو حلال واعتمد خلاص، إذا أخذ الإجازة فقد اعتمد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن سؤالين يا شيخ بعد إذنك معلش؟
تفضل.
في أخت نظرت إنها تصوم الاثنين والخميس.
حسن.
ففطرت في يوم فيهم.
حسن.
فهل يبقى ليه كفارة؟
تعيد.
نعم.
تعيد هذا اليوم.
في يوم تاني يعني؟
نعم.
طب معلش يعني في بعض الإخوة مبتلين يعني بالفرجة على منتوشة الكرة. فعزم حضرتك كلمه ليهم يعني انه يعني مبتلين بشكل مش كويس يعني، وجزاك الله خير.
والله كل شيء جزاك الله خير يتجاوز حدوده ويذم، فيعني لا اراه لائقا ابدا بشخص يوقن انه مقبل على اليوم الاخر وعلى الحساب والثواب والعقاب، ويضيع اوقاته في هذه المهازل ويقف يشجع مارادونا الكافر او فلان الارجنتيني الكافر ويصفق ويفرح ويحزن لما هذا العبث كله، أو يشجع مثلا فريقا دون فريق، كل هذا عبث، كل هذا عبث وكله له. ولكن إن استجيز فعله أحيانا فبقدر للتسريع عن النفس أحيانا، لكن مع الكراعة الموجودة فيه لما فيه من مضيعة للوقت وبعد عن طرائق أهل الفضل والرشاد، والله أعلم. والحديث فيها يطول، فأرجو المعذرة بهذا القدر من الجواب على مسألة القرى. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
ممكن سؤال يا شيخ؟
ممكن إن شاء الله.
شيخ كلفت بمسجد واشترط علي أن أقوم بدعاء القنوت في كل صلاة الفجر مع إقامة الحزب الراتب وهو قراءة حزب كل يوم في جماعة قراءة على غير السنة، و
أعد سؤالك، فهمت الشطر الأول منه فحسب.
نعم شيخ.
فهمت أنهم اشترطوا عليك أن تقنت في صلاة الفجر، هذا
نعم الذي فهمت. وكذلك اشترطوا علي.
أيوة.
اشترطوا علي أن أقوم بالحزب الراتب قراءة القرآن في جماعة، والشرط الثالث أن أقوم بالدرس قبل الجمعة.
أما
نعم.
مسألة القنوت في صلاة الفجر فمن المسائل المتنازع فيها بين العلماء، والأمر فيها خفيف، أعني إن كان غيرك من الأئمة الذين هم أهل بدعة سيؤمون الناس فكن أنت أولى من أهل البدع، والأمر في مسألة القنوت فيه تنازع سبق بيانه، والأمر فيه خفيف، هو من المسائل التي يحتمل فيها الخلاف. أما عقد مجالس لتحفيظ القرآن حسبة فهذا شيء حسن، شيء حسن بارك الله فيك. أما الدرس قبل الجمعة فلا تفعل، فلم يكن معهودا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدرس قبل الجمعة، عقد دروس في المساجد قبل الجمعة أو مواعظ قبل الجمعة، لم يكن بموجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تقبله شرطا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم، خير من ألو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى معايا؟
نعم معك.
الشيخ مصطفى بقول لك ليا سؤال.
هات.
بقول لحضرتك دلوقتي انا كنت كتبت كتابي.
نعم.
يعني كنت خاطب وكتبت كتابي.
عقدت يعني.
عقدت الحمد لله. دلوقتي مثلا انا يعني انا هقول لحضرتك بصراحه يعني انا مثلا بروح عند خطيبة بيتها يعني كده
اقول لك ابتداء اجمل في القول ولا تفسر لان التفسير قد يشينك.
حاضر حضرتك معلش انا اسف. بقول لحضرتك دلوقتي انا مثلا بخلو معايا خلوه يعني على اساس اللي هي مثلا يعني بقت مراتي يعني بس طبعا يعني مفيش جماع وكده يعني ما وصلتش بس ايه يعني مثلا ممكن اقبلها والكلام ده هل كده انا اقسم؟
أقول لك بارك الله فيك لا يغلق عليكما باب إلا عند البناء المشهر.
يعني مش فاهم
حضرتك. يعني أنا أقول لك يعني يجوز لك أن ترى منها ما ترى والقبلة تجوز والمصافحة تجوز ونحو ذلك يجوز.
لا أسم يعني.
لا تأسم. لكن أقول اصبر علي الله يرحم والديك.
حاضر.
يقول لا يأثم لا يقول لا أفهم هو يفهم الحمد لله. يقول يجوز لك أن تقبل لا أحد يجهل هذا المعنى. فبارك الله فيك يجوز لك القبلة ونحوها ولا يغلق عليكم الباب إلا عند البناء المشهر لأن إغلاق الباب يستدعي أو يوقع في ريب هل بني بها أم لا وأنت تعرف أن هناك اختلافات أن هناك أحكام للمبني بها وأحكام لغير المبني بها. قد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. هذا وإن كان الجمهور ليسوا عليه إنما هم على الجماع فالأحوط أن تبتعد عن كل ريب ولا يغلق الباب إلا عند البناء المشهر المعلن والله أعلم لما ورد من الفروق بين المرأة المدخول بها وغير المدخول بها والإغلاق علامة للدخول والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى.
نعم
لو سمحت يا شيخ عاوز أسأل حضرتك يعني على فضائل السور يعني موضوع الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم ياسين لما قرأت له وكان في واحدة أخت لسه قايلة لي من كام يوم إن هي في مرة يعني اتسرقت منها حاجة وقرأت سورة الأنعام وبفضل الله يعني الحاجة دي رجعت لها تاني لقيتها قدام باب الشقة تاني.
لا يثبت حديث في قراءة فضل سورة في فضل قراءة سورة ياسين. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يثبت. حديث ياسين لما قرأت له لا يثبت. حديث قلب القرآن ياسين لا يثبت. كل ذلك لا يثبت. كذلك قراءة سورة الأنعام لرد الضالة لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما الدعاء هناك صور وردت في فضائلها أحاديث كالبقرة آل عمران كآية الكرسي الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة المعوذتان الإخلاص قل هو الله أحد إلى غير ذلك من السور. وإجمالا القرآن كله فيه فضل لكن ما ذكرت لا يثبت. سلمك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وياك.
طب لو سمحت دلوقتي يا شيخ أنا دلوقتي رحت كرؤية شرعية لأشوف أختي يعني أنا وأمي وأختي فأنا بالنسبة لي أنا دلوقتي يعني قلب مأمود من ناحية الزيجة دي يعني.
طيب.
بس أمي وأختي موافقين بشكل فظيع يعني. مصرين على الزيجة دي يعني. فصليت صلاة السهارة كتير برضو نفس القبضة دي عندي فمش عارف محتار أرضي أمي.
الأمر لله ثم لك لا 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 يجب عليك أن تطيع أمك في الزواج بامرأة لا تريدها فقد تظلمها بعد الزواج والظلم حرام. قد تظلمها بعد الزواج إذا كنت لا تحبها.
هي أنا شفتها مرة واحدة فمش عارف برضه يعني
أشوفها
تاني.
انظرها مرة ثانية لعلك ترى منها ما يسرك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
طب ممكن سؤال تاني؟
لا بأس.
لو سمحت دلوقتي الركعة تحسب بتسبيحة واحدة في الركوع ولا لازم اقرأ الفاتحة؟
الحمد
لله للجماعة يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ السائل يسأل إذا أدرك الإمام راكعا، هذا حاصل سؤاله.
أيوة.
إذا أدرك الإمام راكعا هل تحسب له تلك الركعة أم أنه يأتي بركعة جديدة؟ والشيء الآخر، ما قدر إدراك الإمام راكعا، هل بتسبيحة أم لا؟ هكذا سؤالك؟
أيوة أيوة شيخ.
الحمد لله. أقول وبالله تعالى التوفيق، جمهور أهل العلم يقولون، ومعنى الجمهور أكثر العلماء يقولون إذا أدركت الإمام راكعا حسبت لك ركعة. ومن العلماء كالبخاري رحمه الله تعالى يقول لا بد من قراءة الفاتحة. أما رأي البخاري فمبني على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا مستند الإمام البخاري رحمه الله مع بعض أهل الحديث. أما الجمهور، أعني أكثر العلماء، فأجابوا على ذلك بأنه خاص بالمنفرد أو بالإمام، ولكن المأموم خارج منه. لماذا؟ قالوا لأن هناك حديثان، الأول حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قالوا له طرق يحسن بها. الثاني أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه أدرك النبي راكعا، فلما انصرف من النبي من الصلاة ذكر حديثا قال: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بركعة جديدة. فهذا رأي الجمهور وإليه أميل، والله تعالى أعلم. أما القدر الذي به يحسب الإدراك في الركوع، فالذي أراه الطمأنينة، إذا اطمأننت فقد أدركت، لا يلزم تسبيحة لأنه ليس هناك نص على التسبيحة أنها تكون للإدراك، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعة. فهذا المستند الذي استند إليه العلماء القائلون بأن الإدراك يتم بالطمأنينة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتف من العراق.
السلام عليكم.
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني لزمة عدة.
نعم.
لزمة عدة. أني فواسة زوجي.
نعم.
لازم عدة. أنا عدة أسألك.
زوجك.
على موضوع العدة.
تسألين عن العدة. نعم. أيوة نعم. ماذا؟
إيه. فالعدة أسألك عليها. أنا يعني من لزمة العدة حكيت ويا حماية ويا ابن حماية، فهل يجوز؟
تسألين هل تقابلين حماك في العدة؟
نعم.
أفهم. أعيد السؤال. أعيد السؤال بارك الله فيك.
أبيك. أنا شفت لازم العدة فحكيت ويا حماية وابن حماية وقريب زوجي، فهل العدة يجوز هكذا؟
أنت تسألين عن رؤية حماك في العدة؟
إيه يعني تكلمت وياه حكيت وياه.
لا، حماك لا بأس أن تتكلمي مع حماك الذي هو أبو الزوج. أبو الزوج.
إيه.
أبو الزوج.
لا وأخوه.
لا صبرا. أيوة الكلام جائز. الكلام جائز بالمعروف مع أبي الزوج أو أي أحد، الكلام جائز، ليس الكلام بممنوع، لكن الممنوع عليك أن تخطبي وأنت في العدة. لا يجوز لأحد أن يخطبك وأنت في العدة، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. نعم. ولقوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
هل يصير عيد العدة عيدها مرة ثانية؟
عيديها مرة ثانية. عيد
السؤال. عيدها مرة ثانية؟
نعم.
لأن أنا حكيت ويا أخو زوجي وأقاربي فما رست يعني أطلع أحكي وياهم. يعني قالوا عادي ومال الشغلة يعني شات كلام خلوني.
الكلام.
نفس تصرفهم.
يا أختي يا أختي.
هل يصير عيدها؟
لا لا تعيديها لا لا تعيديها من الأصل. تقول وبالله تعالى التوفيق إن المرأة في عدتها المرأة المعتدة لا تطالب بالصمت لا تطالب بالصمت إنما تتكلم بالمعروف لكن لا تخطب. أحد خطبك؟
لا
الحمد لله خلاص
لا لا,
لا تخطبي في العدة ولا تتزيني في العدة ولا تتطيبي في العدة. تسمعيني يا أختان؟
إيه هذا كله ماكو.
الحمد لله.
لا كانت عدتي أنا صلاة ما يخالف التقاء ربي بس لا ماكو لا خطبة ولا تزين ولا كلام أي كلام كان مجرح لا بس يعني كلامي مع الناس طيب كلهم أخوالي وأبهاتي لا أكثر.
لا يجوز لك أن تتكلمي مع من شئت بلا فساد لأن الله قال ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فيجوز لك أن تتكلمي في العدة يجوز أن تتكلمي في العدة بل والتعريض بالخطبة جائز. كأن يقول شخص هذا الكلام عام كأن يقول شخص لامرأة في عدتها امرأة مثلا امرأة سمراء مثلا وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة سمراء ويتقول قد سمعت لعل الله يجعل لك من أمرك رشدا فهذا تعريض تعريض والتعريض جائز لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لكن التعريض للمطلقة لا يجوز تعريض للمطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز. بارك الله فيك.
أشكرك
الشكر جزاك الله خيرا أشكر الله ثم أشكرك جزاك الله خيرا. إلى فاصل قصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
ولا نسمع الرجال أولئك آبائي نحن أمة ليس لها نظير.
المطلوب هو ذكر استدعاء لتاريخ هذه الأمة.
حاجتنا إلى معرفة تاريخنا فوق كل حاجة. إن إبراهيم كان أمة
أين نجد صنفا مثل هذا في زمن عزت فيه المبادئ؟ إنها مصانع الرجال.
لا تحتقر نفسك قد يجعل الله صلاح العالم على يديك.
إنها مصانع الرجال.
كيف استطاع مثل هذا الرجل ولم يكن من أهل العلم إن هو يخلص ماله من الحرام حتى إن الشبهة لم تلف هذا المال؟
إنها مصانع الرجال. هل يمكن إعادة فتحها من جديد؟ وأين هو دور المرأة؟
لا يستطيع أحد قط أن يقوم بدور المرأة.
إنها مصانع الرجال.
الأم طلعت واحد المال وخير طلعت إزاي؟
إنها مصانع الرجال.
بتقضى الالتحاق بمصانع الرجال عايزة شرط أساسي وهو صدق الانتماء.
إنها مصانع الرجال.
هي دي القضية رجل فاهم القضية أم فاهم القضية طلعت الإمام بخير.
إنها مصانع الرجال. وأي رجال؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا ضرير المجامع.
إبراهيم اليعربي يستضيف فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني في برنامجه أولئك آبائي يأتيكم في الأوقات التالية فقط على قناة الحكمة الفضائية.
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
معنا هاتف عفوا من الجزائر. تفضل أخي الكريم بارك الله فيك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك
الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. السلام عليكم. يقول لك أخفض التلفزيون.
أنا مريض يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مريض يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت مريض عافاك الله، طهور إن شاء الله.
أريد منك الدعاء يا شيخ.
الله يعافيك وكل مسلم من كل مكروه وسوء وصبرا، فالمرض كفارة إن شاء الله تعالى، عافانا الله وإياك من كل سوء.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عافاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وبالله تعالى التوفيق، وأرجع إلى باب المظالم سلمنا الله إياكم منها، إن دعوة المظلوم مستجابة فاتقها يا عبد الله، وانظر في أمر من ظلمتهم خشية أن تلحق بك دعوات تكسرك كسرا في الدنيا، أو تنتقص حسناتك وتؤخذ منك وأنت في أمس الحاجة إليها يوم يقوم الأشهاد. فاحذروا جميعا دعوة المظلومين بارك الله فيكم. أنا أعلم بارك الله فيكم أن كل صاحب حق لا تؤدي إليه حقه فقد ظلمت، وأصحاب الحقوق علينا كثيرون. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، ربك له عليك حق. أعظم حق لله عليك أن تعبده وحده لا شريك له، إن لم تفعل فقد ارتكبت أشد أنواع الظلم، أشد أنواع الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإذا لم تؤدي حق الله ارتكبت أشد أنواع الظلم، إذا لم توحد الله عز وجل. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فهذا أعظم حق لله عز وجل. إلى غير ذلك من الحقوق التي افترضها الله تعالى علينا. كذلك إذا قصرت في حق زوجتك فأنت مسؤول، وزوجتك سائلة لك بين يدي الله. ولقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه الآية، قالوا: لماذا يفر من الصاحبة التي هي الزوجة، ولماذا يفر من الأخ؟ ذكروا وجوها، منها لانشغال كل بنفسه، وذلك لقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال آخرون أيضا: يفر ظانا أنه يفر من المطالبين بالحقوق، يظن أنه يستطيع الهرب منهم، فيفر من زوجته حتى لا تطالبه بحقها، ومن أخيه كذلك، ومن ذويه أيضا. فالزوجة لها حق، عليك لزاما أن تؤدي إليها حقها ولا تظلمها. فإن الله قال: فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تلتمس العلل لإلحاق الأذى بالأزواج. فأحيانا الزوجة تكون مطيعة ولكن زوجها يريد أن يلتمس لها أي خطأ للإضرار بها، فنهاه الله عن ذلك فقال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا تلتمسوا العلل لإلحاق الأذى بالأزواج، إن فعلتم فاعلموا أن الله عز وجل كان عليا كبيرا، أي أن الله عز وجل أقدر عليك منك على زوجتك. فإذا كنت تظن أنك أقوى من الزوجة وتستطيع أن تضربها وأن تؤذيها وأن تنكد عليها، فاذكر أن الله قادر على فعل ذلك بك وأكبر منك عليك من قدرتك على زوجتك. فانتبه لذلك يا عبد الله، وأعطي لهذه الزوجة التي عندك أسيرة، أعطيها حقها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: إنما هن عوان عندكم، أي أسارى عندكم، فعليك أن تكرم هذا الأسير الذي تحت يديك. واذكر أن لك أما أو لك أختا لا ترضى أبدا أن تأتي أختك إليك مهانة ولا مذلة ولا مضروبة ولا مكسورة الخاطر. لا ترضى أبدا أن تأتيك ابنتك وهي مضروبة أو حزينة أو منكسرة، فكما تحب لبناتك أن يكرمن ولأخواتك أن يكرمن، كذلك فاصنع مع زوجتك، فهي بنت للناس، اصنع معها الذي تحب أن يصنع مع أختك، وإلا فكما قال القائل: وما من ظالم إلا سيبلى بظالمي، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمي، وكما قال الآخر: وكما تدين تدان، وكما تدين تدان. فانتبه لذلك واحذر من ظلم الزوجة وغض الطرف عن بعض أخطائها، فلا تظن أن خصال الخير ستجتمع كلها في زوجتك، بل غض الطرف عن هذه الضعيفة. قد قال تعالى في شأن الأم: حملته أمه وهنا على وهن، فالمرأة ضعيفة بطبعها، وإذا حملت ازدادت ضعفا، فراعي هذا في زوجتك بارك الله فيك، وكن معها كريما. فالنبي قال: خيركم لنسائهم، وقال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت، أختي نظرت إن وهي حامل إن هي لو ربنا رزقها بولد هتتصدق وهتصوم اثنين وخميس والثلاث أيام البيض من كل شهر حتى يدخل ابنها الحضانة.
نعم.
ففعلا ربنا رزقها بولد وكده بفضل الله عز وجل. فالمشاكة دلوقتي، هل هي مرضعة؟ هل يجوز لها كفارة يمين ولا لازم تصوم؟
إذا أفطرت يوما أطعمت مكانه مسكينا.
يعني لو
إذا أفطرت يوما نتيجة الإرضاع أطعمت مكانه مسكينا.
طيب هي تقدر بالنسبة لحقوق الزوج، يعني هو الزوج بس مش عارف ان هي نظرت يعني.
ايوه هذا مخرج لها.
هذا يعني مخرج ممكن تطلع عن كل يوم اطعام مسكين.
أيوة هذا مخرج لها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. فنظرت بغير اذن الزوج.
أيوة.
تلزم بالاطعام، تنتقل الى الاطعام ان عجزت عن الصوم. ويصبحت عاجزة عن الصوم لأن الزوج لم يأذن، فانتقلت إلى الإطعام وهو أحوط لها بارك الله فيك.
جزاك الله
خير. وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا صاحبي.
ألو.
نعم. السلام عليكم.
أنا عايز أسأل حضرتك ثلاثة أسئلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل 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 اسأل.
أولا إن نحبك في الله يا شيخ وبارك الله فيك وجزاك الله خير.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وإياك ولك بمثل والسامعين.
جزاك الله خير وربنا ينفعنا بعلمك وجعله لك ذخرا في الآخرة إن شاء الله.
وإياك ولك بمثل والسامعين. تفضل.
الله يبارك فيك.
ما الأسئلة بارك الله فيك؟
بالنسبة للحج يعني أنا مثلا السؤال بالنسبة للحج، أنا ذهبنا للحج قبل الحج بخمسة أيام فعملت عمرة
الحمد لله
وتحللت من العمرة دخلت يعني للحلاق فحلقت فقال لي الحلاقة بخمسة ريالات.
طيب
بعد أن انتهت الحلاقة قال لي بعشرة. فالمهم أنا قلت له إن شاء الله الخمسة الثانية في الحج وذهبت للحج ولما عدت فعلا لم أجده فتركت له الخمسة ريالات. هل يقدح هذا في صحة الحج؟
لا يقدح
يعني الدين هنا هل
لا هو ليس بدين أصلا لأنكم اتفقتم على خمسة ريالات من الأصل وأخلى بك هو بعد أن حلقت قال بعشرة
تمام.
ومع ذلك أنت تفضلت وسددت العشرة يا صاحب المحل
تمام.
نعم ما السؤال الثاني؟
السؤال الثاني بالنسبة للحيض، الحيض يبدأ عند الزوجة مثلا تأتي قطرة دم ثم ينقطع مثلا فترة أربعة أيام ثم يأتي بعد ذلك لمدة ستة أيام، ففي الفترة التي ينقطع فيها هل تصلي تغتسل وتصلي أم تنتظر حتى تنقضي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسؤال أخيكم بارك الله فيكم عن امرأة تحيض حيضتها مثلا سبعة أيام تبدأ في اليوم الأول يبدأ نزول الدم يستمر يوما أو يومين أو ثلاث أو أكثر ثم ينقطع يوما ثم تسج سجا بعد ذلك أي تحيض بعد ذلك، فيسأل عن اليوم الذي انقطع فيه الدم في منتصف الحيضة هل تغتسل المرأة فيه وتصلي أم لا؟ فقل بالله تعالى التوفيق. الرأي الذي أختاره من آراء العلماء في هذه المسألة هو أنها لا تصلي إنما تنتظر من بداية الحيض حتى ترى القصة البيضاء في النهاية أو حتى ترى الجفوف أن تضع القطن وتضع جافة في النهاية وما بين ذلك لا تصلي فيه ولا تصوم. ومن العلماء من يطلق على هذه مسألة التلفيق أي أن الأيام ضمت إلى بعضها وما في ثناياها يأخذ حكمها، وهذا الذي أطمئن إليه من أقوال أهل العلم. وقد استشهد لذلك في حديث إن كان فيه كلام يسير لكن حسنه فريق من العلماء ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضتك فهي أيام متصلة. ومن العلماء من قال اليوم الوسط تغتسل فيه وتصلي لكن لست أراه شيئا صحيحا والله أعلم، ولا أعلم امرأة صنعته على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم مصطفى.
والله إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعكم في هذا القناة على الخير أن يجمعكم في عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب،
وأنت والسامعين جميعا يا
رب. إن الله سبحانه وتعالى اختاركم كما اختار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
وإياك والمسلمين السامعين بارك الله فيك والمسلمين.
السؤال يا مولانا ليه سؤالين؟ السؤال الأول هقوله الأول دلوقتي والسؤال الثاني لو في حرج يبقى يقطع عني في الكنترول إن شاء الله.
أبشر.
حضرتك أنا عندي ولدين، ولد في الثانوية العامة وولد أزهري وولد في كلية الدعوة أزهري، فبيناموا عن صلاة الفجر
الله يستر.
وانا حاولت معهم كتير قوي 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 علشان ايقظه من صلاه الفجر بعد ان انا كنت اصحيه واخده اوديه الحمام ويقفل على نفسه في الحمام وما رضاش يصلي.
اعوذ بالله.
وانا غلبت جدا والله الذي لا غيره، يعني مش عارف اتصرف معه ازاي. يبقى انت حضرتك تقدم لهم النصيحه وتشوف انا علي ذنبي لو تركتهم ولا ايه. والسؤال التاني بقى لو سمحت.
نعم.
اسال سؤال تاني.
نعم اتفضل.
لو كان في حركه طبعا في الكونسول السؤال ده. حضرتك في المشرق والمغرب يتحدثون عن الارهاب، وفي كل القنوات يتحدثون عن الارهاب، والعامة عزموا ان الارهاب هو الذي يطلق لحيته ويكسر ثوبه، لدرجة ان في يوم من الايام والله الذي لا غيره كنت امشي في الطريق فوجدت الصبيان الصغار يمشوا ورائي ويقول الارهاب هو الارهاب هو. فاريد من حضرتك لو كان السؤال ما لهوش حرج تقدر تبين للعامة من هو الارهاب. يعني انا لا ادري هل الذي يقصر ثوبه او يطلق تحيته هو ده الارهاب ولا مين. يبقى حضرتك يا ريت تبين عشان العامة كلهم. ابويا نفسه كان بيسميني ارهابي، وانا والله الذي لا غيره لا استطيع ان اذبح الفرخة لحد الان وانا عندي حاجة وخمسين سنة. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما يتعلق بولدك حفظك الله، وهدى الله لنا ولك الأزواج والذريات وللمسلمين، فأقول ابتداء عليك بالإكثار من الدعاء لولدك ولذريتك ولأزواجك، فنوقن جميعا أن المهتدي من هداه الله، وعليك ببذل كل ما تستطيع. وبعد ذلك وقبل ذلك الأمر موكول إلى الله، فربنا يقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ونبيك نبي الله نوح عليه السلام يقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول الغوي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وقد قال تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، قد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فأستعيذ بالله أن أكون أنا أو أنت أو ذرياتنا أو ذرياتك أو ذريات المسلمين من هذا الصنف. أما الأولاد فأذكرهم بالله عز وجل أن يكونوا طائعين لله مراقبين لله، وليطيعوا الوالد إذا دعاهم لطاعة ربهم ويدعوهم لعمل بر ينقذهم الله به من عذاب النار. فهل يطيب لك أيها الابن، هل يطيب لك وهل تستطيع أن تتحمل جهنم؟ انظر إلى قول ربك في سورة قصيرة أنت تحفظها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من الذي توعدك بالويل يا بني؟ إن الذي توعدك بالويل هو الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ترى ما الويل؟ عافانا الله إياك ونجانا الله إياك. إنه كما قال كثيرون من العلماء، بل وقد ورد في ذلك حديث، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. هل ترضى أن تكون من أهل النار الذين شرابوهم الصديد؟ عياذا بالله من ذلك. إن الله قال في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الولد هداك الله، إخوانك في المسجد يصلون والملائكة تحفهم وتسمعهم وتشهد لهم، وأنت في الحمام هنالك مع الخبث والخبائث مع الشياطين عياذا بالله من الشياطين. استحوذت على عقلك واستحوذت على فكرك. هدانا الله إياك. أعلم أيها الإبن أنك راجع إلى الله عز وجل، هذا بإيجاز. أما ما ذكر مما يتعلق بوصف المتبع لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في سمته ودله وهديه بالإرهابي، فهذا افتراء وظلم، ولا جزى الله خيرا من بث هذا الفكر في الناس. فإن كانت ثم شرذمة من الممثلين الذين لا يرجون لله وقارا وصفوا متبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بالإرهاب، فسيسألون عن ذلك يوم القيامة. هذا وإن كان قد صدر من بعض الملتحين أمور لا يحمدها ربنا وأمور محرمة، فقد صدر من غيرهم من غير الملتحين أضعاف أضعاف تلك الجرائم. ورب العزة يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال تعالى في كتابه الكريم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ثم سوق إذا ثبت أن طبيبا ما قد ارتدى البلط الأبيض الذي يرتديه الأطباء وغش ودلس على المرضى وأكل أموالهم بالباطل، هل يليق بأحد أن يقول كل من ارتدى البلط الأبيض حرامي أو نصاب؟ أظن هذا لا يجوز. ولو أن شخصا ما ارتدى ملابس ضابط شرطة وسطى على البيوت وسرق وروع الآمنين، هل يجوز لي أو لك أن تقول عن كل من ارتدى ملابس الشرطة أنه إرهابي؟ كلا وحاشا. فربنا يقول في كتابه الكريم لا تزر وازرة وزر أخرى. أما كل إرهابي من وصفه ربنا أو وصفه نبينا بأنه إرهابي أو وصف عمله في الكتاب والسنة بأنه إرهاب، فالإرهاب في أمره تفصيل الذي روع الآمنين ويقتل المسلمين ويقتل المعاهدين، الذي يفعل هذا حائد عن كتاب ربه وعن سنة نبيه ومتحمل اسم القتل واسم التخريب بين يدي الله عز وجل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذاني، والنصوص الواردة في قتل المسلمين لا تخفى عليكم. فأي شخص يقتل مسلما أو معاهدا ذميا مرتكب لكبيرة من أبشع الكبائر. قال تعالى ومن يقتل مسلما مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل نفس مسلمة بغير حق، فالذي يقتل من قال لا إله إلا الله أو يقتل معاهدا أو يؤذيه مرتكب لكبيرة كما قد بينا طرفا من ذلك. وليس المقام مقام حديثنا عن الإرهاب، إنما سؤال عارض عرض. فأحببت أن أقول ليس أبدا كل من تقلد زي النبي محمد واستنى بسنته يعد إرهابي. فهؤلاء الذين يطلقون هذه الألفاظ مسؤولون بين يدي الله، والذين ينفرون من سنة النبي تحت هذا الشعار الزائف مسؤولون. إنما الذي عمل عملا يجني عاقبة عمله، ولا يطعن في سنة النبي الأمين أبدا على نبينا الصلاة والسلام. ولعل المقام يتسع لحلقة إن شاء الله لمعالجة الأمر من جميع جوانبه. فأهيب بإخواني أن يرفعوا أيدي الضراعة إلى الله أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة محفوظة من كل مكروه وسوء، وأن يكف أيدي العابثين عن بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين آمين آمين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ مصطفى، فضلت الشيخ مصطفى.
تفضل معك.
عندنا في قريتنا بعض الإخوة الدعاء إذا يعني ما إذا مات ميت فحتى يجهز للصلاة عليه فيقوم يعني أحدهم بإلقاء موعظة عن الموت حتى يجهز تجهز الجنازة ويصلى عليه، ثم إذا ذهبوا لدفنه فيقوم أيضا أحدهم بإلقاء موعظة. فهل المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هو الموعظة أم الاستغفار والدعاء له؟ نريد بيان ذلك، جزاكم الله خيرا.
وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلم تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواعظ عند موت الميت إلا مقولات خفيفة عامة، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم الميت فادعوا له بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إلى نحو ذلك من التذكرة الخفيفة. لكن كخطبة عند الاحتضار لم يرد، كذلك خطبة بين يدي الصلاة على الجنازة لم يرد. أما عند القبر فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أحيانا عند القبر، انتهى إلى قبر ولما يلحد، أي لم يكن القبر حفر، فجلس وجلس حوله أصحابه ووعظهم وذكرهم بحديث طويل، ألا وهو حديث البراء ابن عازب الذي أخرجه الإمام أحمد في صحيح. فالموعظة جائزة عند القبر إن احتيج إليها، فقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكن عادة مضطردة. أما ما سألت عنه من قول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فهذا حديث مختصر ليس المستدل به في باب الموعظة عند القبر، إنما استغفار في النفس وسؤال التثبيت في النفس. هذا الوارد فلم ينقل عن النبي أنه عليه الصلاة والسلام دعا دعاء جماعيا عند القبر. أما الخطبة عند القبر إن احتيج إليها فعلت، ولا تكن عادة مضطردة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. لا بأس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
هاتي.
السؤال الأول، أنا وأختي مفروض إن إحنا بننام في سرير واحد، يعني ده يجوز ولا لا؟ أنا عندي 15 سنة وهي عندها 13.
إذا نمتما في سرير واحد فتحفظي في الملبس ولتتحفظي الأخرى في الملبس، والأولى الانفصال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أما الجواز فجائز كما سمعت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع مع زوجته ميمونة رضي الله عنها في طول السرير، واضطجع عبد الله بن عباس في عرض الوسادة في عرض السرير أو في عرض الوسادة، كان ابن عباس معهم. كذلك ورد أن قائفا يقال لهم مجزز المدلجي، القائف الذي يعرف الآثار آثار الأقدام ويعرف هذا ابن هذا ونحو ذلك، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى زيد بن حارثة مع ولده أسامة رضي الله عنهما ناما وتغطيا وبدت أقدامهما، قدم زيد بيضاء، زيد كان أبيض شديد البياض، كان أبيضا شديد البياض، وأسامة كان أسودا شديد السواد، فرأى رجلين بارزتين من اللحاف، فقال أشهد بالله أن هذه القدم من تلك، شاهدي أنهما كان ينامان سويا. فهذا دليل الجواز، هذا دليل الجواز. بارك الله فيك. هذا، وأقول مذكرا نفسي وإياكم بارك الله فيكم وبين بين يدي الختام أذكر نفسي وإياكم بالبحث عن كل صاحب حق لأداء الحق إليه، الكبير له حق يؤدى إليه الحق، إن لم يؤدى إليه حقه قد ظلم. أتى رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذهب أحدهما يتكلم، قال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، فكبير السن له حق وهو أسبق بالحديث من صغير السن في الجملة والعموم. هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: أراني الليلة أتسوك، فأتاني رجلان فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر كبر، فكبير السن له حق. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ولذا فقد استشفع إخوة يوسف عنده قبل أن يعرفونه، لما آوى إليه أخاه فقالوا له: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين، فكبير السن له حق، عليك أن تؤدي إليه الحق، السائل له حق، عليك أن تؤدي للسائل الحق، إن لم تؤدي إليه الحق فقد ظلمته. وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله. فهنالك أصحاب حقوق فتحلل منها في الدنيا، فإن الأنفس يوم القيامة شحيحة بالمسامحة، كثير من النفوس يوم القيامة تريد القصاص، تريد حسنات حتى توضع في الموازين كي تثقل الموازين. فبدلا من أن تؤخذ منك الحقوق يوم تلقى الله عز وجل، بادر بأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا. أما وقد سمعتم آنفا قول نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، الشاة التي ليس لها قرون تقتص من الشاة القرناء، الشاة التي اغترت بقرونها ونطحت بها الشاة الأخرى يقتص من تلك الشاة ذات القرون. وكذلك إذا كنت ذا منصب وخول لك منصبك التحكم في رقاب الناس وظلم العباد، فأيقن مهما بلغ منصبك أنك سيقتص منك يوم القيامة إن تعمدت ظلما أو تسببت في أذى، فأيقن بذلك يا صاحب المنصب ويا صاحب المال. إن كان غرك مالك على أن ترشي به وأن تظلم الضعفة والفقراء والمساكين، فأيقن أن هناك قصاص للمظالم بين يدي الله عز وجل. وأنت الأخرى أيتها الزوجة قد سمعت أن لك حقوق عند زوجك، فكذلك الزوج له عندك حق، فلا تهينيه ولا تؤذيه، واحفظي نفسك واحفظي بيتك واحفظي ولدك، فإن ربك سائلك عما استرعاك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهؤلاء الكتبة الذين يكتبون في الصحف فيضلون أقواما أو يتسببون في هدايتهم هم مسؤولون عن من أضلوا، ومسؤولون عما لوثوا به الأفكار. ألا فليتق الله امرؤ في نفسه، وليبادر كل بالتوبة والرجوع إلى ربه. هدانا الله وإياكم سبل السلام، وأخرجنا الله وإياكم من الظلمات إلى النور، وسدد الله على طريق الجنان خطانا وخطاكم. ألا فصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.